السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في أسمائه في ذاته في صفاته في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، إمام الموحدين وقائد الغر الميامين، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والأخلاق والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك نهره الكوثر وحوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة، لا أقدمها ورب الكعبة جلدا للأمة أو رجما لها أو تقليلا من شأنها أو انتقاصا لقدرها، وإنما أقدمها حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا لأجلها. فيعلم الله أنني عاشق لأمة سيدنا رسول الله ومحب لبلدنا، والله تعالى أسأل أن يبارك الأمة وأن يزكيها وأن ينزل عليها من رحماته وبركاته، وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، اسمحوا لي أن أذكر حضراتكم بما أصلت في أول هذه السلسلة الكريمة المباركة، لأننا سنتحدث بإذن الله جل وعلا في المحور الثالث من محاور هذه السلسلة الكريمة. قلت كثيرة هي الأزمات التي تمر بها أمتنا عامة، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة صحية، أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، ومع ذلك أنا لا أقلل من خطر أي أزمة من هذه الأزمات التي تتعرض لها أمتنا وبلدنا، ولكنني في الوقت ذاته أقول لحضراتكم إن أخطر أزمة تهددنا وتمر بها أمتنا وبلادنا هي الأزمة الأخلاقية. فأزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق. فوالله ما فسدت السياسة وما انهار الاقتصاد ومن هارت الصحة وانتشرت الأمراض، ومن حط الإعلام وما فسد التعليم، إلا حينما انحطت الأخلاق وفسدت الأخلاق، فصار الخداع والمكر والكذب يمارس باسم السياسة بلا خلق. صار الكذب سياسة، وصار الخداع سياسة، وصار التضليل والمكر والكذب على الناس سياسة. ومن هار الاقتصاد إلا حينما انحطت الأخلاق. نعم، انتشر الربا والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال اليتامى، وأكل حتى أموال أصحاب المعاشات بسبب انحطاط الأخلاق وفساد الأخلاق بلا وازع من خلق أو ضمير أو قلب حي يعرف صاحبه أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنه لا ينفع، والله لا ينفع. ولو توهم المتوهمون لسنوات وإن طالت أنهم يكنزون الذهب والفضة ليضمنوا لأنفسهم السعادة في الدنيا، والله إنهم لواهمون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بل وربما يحرم الذي جمع هذا المال بالباطل والحرام، ربما يحرم من الاستمتاع به. وأظن أننا جميعا نعيش الآن عصر الآيات، وأعمى البصر وأعمى البصيرة من لم يستفد ويعتبر ويتعظ بهذه الآيات التي نراها ونسمعها، والسعيد من وعظ بغيره كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما تدهورت الصحة أيضا وانتشرت الأمراض إلا بانحطاط الأخلاق، إلا حينما أدخل من لا خلاق لهم الأدوية المسرطنة والأغذية الفاسدة، إلا حينما تاجروا في لحوم الكلاب وأدخلوا اللحم الفاسد الحرام إلى الفقراء والمساكين. والله ما انتشرت هذه الأوبئة إلا حينما انحطت الأخلاق وفسدت الأخلاق، وراح هؤلاء المفسدون بلا خلق ولا دين ولا ضمير ولا قلوب ولا نفوس زكية أبية، راحوا يتاجرون بالفقراء راحوا يتاجرون بالمساكين، بأولئك الذين يود الواحد منهم أن لو شم رائحة اللحم فراح ليقف في طابور طويل أمام جمعية من الجمعيات أو محل من المحلات ليشتري كيلو من اللحم، والمسكين لا يدري أنه يأكل لحما حراما ولحما فاسدا. وأنا أعلم أنه لا ذنب له ولا إثم عليه، بل الذنب كله والإثم كله على رأس أولئك المفسدين المضللين المكذابين الذين أتوا بهذه اللحوم الفاسدة والأغذية الكاسدة والأدوية المسرطنة من أجل أن يملأوا بطونهم بالمال الحرام بلا وازع من خلق أو ضمير. الأخلاق، الأخلاق. ومن حط الإعلام وفسد الإعلام وصار لا يرقب في المسلمين ولا المؤمنين إلا ولا ذمة، وراح الإعلام يؤصل للرذيلة وللدعارة والقذارة، وراح الإعلام يتسابق لفتنة المؤمنين عن دينهم ولصدهم عن منهج ربهم ونبيهم ولإخراجهم عن الطاعة وعن العبادة، وراح الإعلام يثير الغرائز الهاجعة في قلوب وعقول أولادنا وبناتنا، ويستشير الشهوات الكامنة، لا يريد أبدا لمجتمعنا أن يحيا على الفضيلة وأن يعيش بالفضيلة وأن يعيش بالحق للحق وأن يعيش بالإسلام للإسلام. نعم، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي إعلام هذا؟ أي إعلام هذا الذي يعرض الخيانة في حلقات مطولة باسم الفن؟ أي إعلام هذا؟ وأي فن هذا؟ أي إعلام هذا الذي يقدم الفن ويصوره على أنه أمر راق للمجتمعات المتحضرة الراقية، وهو يعرض الرذيلة ويؤصل للرذيلة، بل ويعرض الخيانة التي سماها الخيانة المشروعة. وهنا تساءل بألم ومرارة، متى كانت الخيانة مشروعة أيها العقلاء؟ متى كانت الخيانة مشروعة كهذه التي خرجت علينا لتقول ولتصدر لنا هذا المصطلح ألا وهو الفوضى الخلاقة؟ متى كانت الفوضى خلاقة قط أيها العقلاء؟ وأعجب وأنا أمر بسيارتي يوما بالقرب من مقابر، أسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان وأن يرحم موتانا وموت المسلمين، لأرى يافطة إعلانا ملصقا على قبر من القبور، والله على قبر من القبور، والإعلان أنا لا أدري هو إعلان فيلم ولا أدري، مكتوب عليه الهروب من الموت. قلت له البعيد الغبي من تشلاء إلا المقابر تعلى على الهروب من الموت. طب علقه في مكان بعيد شوية جايز حد يصدق، هو في حد يا رب من الموت؟ إن الله وإنا إليه راجعون. من حط الإعلام إلا بانحطاط الأخلاق؟ وما فسد التعليم التعليم إلا بانحطاط الأخلاق؟ إلا حينما وضعت لأولادنا المناهج التي لا أقول تتفق مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا وسنة نبينا وحبيبنا، بل ورب الكعبة لا أبالغ أبدا إن قلت بل تصطدم اصطداما واضحا مع عقيدتنا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا المسلم وسنة حبيبنا ونبينا. صحيح لا أنكر أن بعض هذه المعارف والمناهج قد تعلم أولادنا وأبناءنا المعاني والمعارف والعلوم في جانب من الجوانب، لكنها وبكل أسف لا تحسن إلى الآن أن تعلم عيون أولادنا الدموع من خشية الله، ولا تملك إلى الآن أن تعلم قلوب أولادنا الخشوع والخضوع لله جل علاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تبكي عين الطالب وهو يجلس في هذا المدرج الذي يزدحم بالطلاب والطالبات، بل ويجلس في جو خانق وفي تلاصق مروع مع زميلته التي خرجت هي الأخرى في غاية زينتها وكأنها عروس زينوها لزوجها في ليلة زفاف؟ كيف يركز؟ فضلا عن أن أقول كيف تدمو عينه من خشية الله، وكيف يخشع قلبه ويخضع لجلال الله تبارك وتعالى. إخواني والله الذي لا إله غيره، أزمتنا الحقيقية هي أزمة أخلاق. إن الانفلات الأخلاقية أخطر بكثير من كل صور الانفلات الأخرى، لأنه لو انضبطت أخلاقنا وصحت أخلاقنا وتحلينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق وتخلقنا بأخلاق القرآن وأخلاق السنة وأخلاق صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، ما رأيت هذا كله؟ ما رأيت من يحمل السلاح الآن ليسفك دم أخ من إخوانه؟ ما رأيت رجلا يخطط لسرقة؟ ما رأيت رجلا يخطط لاغتصاب أم من أمهاتنا أو بنت من بناتنا؟ ما رأيت ترويعا لأمن الآمنين؟ ما رأيت هذا الانفلات في الشوارع والطرقات وفي الكلمات وفي الحوارات على الفضائيات وفي وسائل الإعلام كالجرائد والمجلات؟ ترى الآن تفلتا، تسمع الآن كلمات بذيئة، والكل يتكلم الآن بقوة وبوضوح وكأنه قد تفلت من كل قيد ونسي المسكين حتى ولو لم يكن عليه رقيب من قانون أو من ضابط شرطة أو إلى آخره، نسي المسكين أن كل لفظة يتلفظ بها وأن كل سلوك يفعله سيسأل عنه بين يدي الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسينا كثيرا بسبب انحطاط الأخلاق وفساد الأخلاق وتفلت الأخلاق. ألم أقل لحضراتكم سأضطر أن أهبط بحضراتكم هبوطا اضطراريا من الأفق الوضيء الذي حلقنا فيه، وأنا أتحدث عن الأخلاق مع الله وعن الأخلاق مع سيدنا رسول الله. قلت حين نتناول المحور الثالث من محاور هذه السلسلة وهو الحديث في جانب الأخلاق مع الخلق ستتألم نفوسنا، نعم سنتعب كثيرا، لأن القلب ينزف دما بدل الدمع على واقع أمة دستورها القرآن ونبيها محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أمة وضع الله تبارك وتعالى لها منهجا ربانيا ووضع لها نبيها صلى الله عليه وسلم منهجا نبويا أخلاقيا، ورب الكعبة لو أخذت بهذا المنهج الرباني والنبوي لسعدت في الدنيا والآخرة. لكنني أقول دائما قد يكون من اليسير جدا أن يقدم عالم للأمة هذا المنهج الأخلاقي التربوي الراقي القرآني والنبوي، من اليسير أن أقدم هذا المنهج وأن أنظر له وأن أقدمه، لكن هذا المنهج سيظل مجرد كلمات تتردد وسيظل حبرا على الورق في بطون الكتب والمجلدات إن لم تحول الأمة هذا المنهج الأخلاقي التربوي الرباني والنبوي في حياتها على أرض الواقع إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لذا لما أراد ربنا جل وعلا أن يبين للبشرية كلها أن هذا المنهج الأخلاقي الرباني القرآني والنبوي ليس منهجا للتنظير السالب وليس منهجا للثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وإنما هو منهج للتطبيق في دنيا الناس وعلى أرض الواقع لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا والآخرة. لما أراد الله جل جلاله أن يبين للخلق ذلك بعث محمدا، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، الله أكبر، انظروا إلى هذا المقت والغضب من الله جل جلاله لأهل الأرض قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد ربنا جل وعلا أن يرحم أهل الأرض فبعث فيهم محمدا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ليرى الناس هذا المنهج الرباني والنبوي منهجا يسير على الأرض في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة حين سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن، ليرى الناس المنهج أمام أعينهم وبين أيديهم، ليرى الناس الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والرجولة والشهامة والحلم واللين إلى غير ذلك، ليرى الناس هذه الأخلاق أمام أعينهم. ولذا أقول فانبهر به أعداؤه قبل أصحابه، انبهر به صلى الله عليه وسلم أعداؤه قبل أصحابه، لأن أعداءه رأوا هذا الخلق يتحول إلى واقع إلى منهج تطبيقي عملي. لم يقرأوا عن هذه الأخلاق في كتب ولم يستمعوا إليها عبر فضائية من الفضائيات، وإلا فما أسهل التنظير وما أرخص الادعاء وما أسهل الزعم، ما أسهل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل فقط إلا بما يعرض بالإتيكيت الفكري ودبلوماسية الحوار، شتان شتان بين الثرى والثريا وبين النور والنار وبين الأرض والسماء وبين كواكب الجوزاء وهذه الأرض التي نقف عليها الآن. نعم لقد أنزل الله عز وجل هذا المنهج الرباني والنبوي ليتحول في دنيا الناس عامة وفي دنيا المسلمين خاصة إلى منهج تطبيقي عملي ليسعدوا به في الدنيا والآخرة. تعالوا بنا أيها الأفاضل بعد انتهائنا من الحديث في المحور الأول عن الأخلاق مع ربنا جل وعلا، وبعد انتهائنا بالأمس باختصار شديد جدا من الحديث عن المحور الثاني ألا وهو الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم لنشرع بحسب ما يسر ربنا ووفق وأعان للحديث في المحور الثالث، ألا وهو الأخلاق مع الخلق. ألا تسمع معي الآن كلمات لا يليق أبدا أن تسمع في مجتمع مسلم؟ ألا ترى بعينك من الأخلاقيات ما لا يليق أبدا أن تقع هذه الأخلاق في مجتمع مسلم؟ انفلات أخلاقي في كل جانب من جوانب الحياة. لكن اسمحوا لي أن أبدأ بخلق قميء قبيح سيء ينتشر الآن انتشار النار في الهشيم، خلق متشعب ومتفرع، ومن ابتلي بهذا الخلق فهو على خطر عظيم بشقيه وبقسميه. إنه خلق قد يمتلئ منه الإنسان وهو لا يدري، أو يدري ولكنه يتجاهل. إنه خلق تعمدت أن أبدأ به لانتشاره ولكثرته ولرائحته العفنة النتنة التي أزكمت الأنوف وأنتنت البقاع. إنه النفاق، أعاذني الله وإياكم جميعا من النفاق. ورب الكعبة لا نتكلم من منطلق أننا قد برئنا وقد طهرنا، فلقد خاف النفاق على نفسه من هم أطهر منا وأفضل منا وأشرف منا، وهم أصحاب النبي محمد. حتى لا توهم أحد، ألم أقل لكم قد يمتلئ الإنسان من هذا المرض وبهذا الخلق الدنيء القميء السيء الحقير، وهو لا يدري، أو يدري ولكنه يتجاهل ويتغافل. الموضوع حيطول، ممكن ياخد 3-4 حلقات، لأننا سنتكلم فيه عن أخلاقيات كثيرة كاسدة فاسدة. حين نعرف الآن النفاق ونقف على أهم أصوله الخمسة كما سأبين إن شاء الله تعالى. ما هو النفاق لغة واصطلاحا؟ النفاق لغة مشتق من نفق، من نفق. والنفق هو المسلك بين طريقين، المسلك النافذ بين طريقين. كلنا يعلم النفق مسلك نافذ بين طريقين، والنافق جحر الضب واليربوع. وسمي المنافق منافقا لأنه يشبه الضب واليربوع. فالمنافق يظهر الإيمان ويظهر الإسلام ويظهر الخير، وهو يبطن الكفر والشر والفساد كاليربوع. ظاهر جحره تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. كلام مهم جدا هذا التأصيل في غاية الأهمية، لأنه سينبني عليه المعنى الاصطلاحي. تدبر معي مرة أخرى باختصار. النفاق مأخوذ من مادة نفق، والنفق هو المسلك أو الطريق الذي يصل طريقين ببعضهم البعض، تستطيع أن تنفذ من هذا النفق من طريق لتخرج من طريق آخر، وهذا معلوم لكم جميعا. في الأنفاق معروف الجميع. والنافق جحر الضب، جحر الضب واليربوع. ظاهر جحر الضب تراب، فإذا ذهب أحد ليصطاد هذا الضب من هذا الجحر فيرى ترابا. في الوقت الذي يسلك فيه الضب من هذا النفق أو المسلك طريقا آخر من المنفذ الآخر المقابل لهذا المنفذ الذي يضع على بابه كمية من التراب، أتصور أن الصورة الآن قد وضحت. فظاهر جحر الضب تراب وباطنه حفر، طريق آخر. كذلك المنافق يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. يظهر الصدق في كلماته وهو كذاب. يظهر حب الخير وهو شرير يريد الشر. يظهر أنه مصلح وأنه يريد الإصلاح للبلد وللأمة وهو مفسد. يظهر الإيمان وأنه مع المؤمنين ومع الملتزمين والمتبعين، وإذا جلس في مجلس آخر مع من هم على شاكلته أظهر الوجه الثاني كما سنبين. فالمنافق يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر ويبطن شيئا آخر، فظاهر جحر الضب تراب وباطنه حفرة، وظاهر المنافق إيمان وباطنه كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى الاصطلاحي لا يبتعد كثيرا عن هذا التأصيل اللغوي لهذه اللفظة، فالنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو قسمان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد هو النفاق الأكبر، وصاحبه أخبث من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يظهر كفره ويعلنه، أما المنافق الذي وقع في نفاق الاعتقاد فهو يظهر الإيمان مع أنه يبطن الكفر بيقين، يظهر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويتكلم ببلاغة وفصاحة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهو يظهر أنه مؤمن بالله وبالملائكة وباليوم الآخر وبالرسول بل وبإخوانه من الرسل الأنبياء، ومع ذلك فهو يبطن في قلبه الكفر بالله وبالرسل وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالنبيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النفاق اسمه النفاق الأكبر أو نفاق الاعتقاد، وصاحب هذا المعتقد الخبيث الفاسد أشر من الكافر الأصلي، لقول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. خلي بالك، والله هذه الحلقات المقبلة في غاية الأهمية والخطورة. يقول الله جل وعلا، عشان كل واحد يفتش عن نفسه ويبحث عن حاله مع ربه تبارك وتعالى وعن حاله مع أمته ومع بلده، فالأمر جد خطير، وأزمتنا كما أقول أزمة أخلاق، لو انصلحت أخلاقنا لانصلح كل شيء في السياسة والاقتصاد والإعلام والصحة والتعليم والأمن في كل ناحية من نواحي الحياة. يبقى نفاق الاعتقاد، خلي بالك دول كتير جدا، أنا طبعا مش من حقي ولا من حق أي بشر أن يحكم على إنسان بالنفاق بنفاق الاعتقاد، ما أقدرش، لكن في علامات سنتعرف عليها من خلال القرآن والسنة، وأنت فتش عن حالك من خلال هذا الحكم المنصف العادل الذي سأذكره لك بآية من كتاب الله وبحديث صحيح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. والله جل علاه أسأله بتذلل وخضوع أن يطهرني وإياكم من النفاق كله، كبيره وصغيره، من نفاق الاعتقاد ونفاق العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى عرفنا الآن نفاق الاعتقاد، أن يظهر هذا المنافق الخبيث إسلامه وإيمانه وهو يعلم يقينا في قرارة قلبه ونفسه أنه مكذب وكافر بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أنزل الله من الكتب على جميع الأنبياء، ويعلم من نفسه، يقول لك ده كلام فاضي، ده كل ده كذب، وفيه كلمات خطيرة جدا، ربما أذكر بعض الكلمات التي أؤكد بها ما أقول دون أن أذكر أسماء قائليها. ينكرون هذا كله، ينكرون هذا كله، لكن مش حاجة اسمها لا قرآن بقى ولا إسلام ولا صحابة، ما تعلوش توقعوا دماغتنا بالكلام الفاضي بتاعك ده، احنا في عصر الفضائيات وعصر الذرة وعصر الانترنت وعصر العولمة، ما تعدش بقى تقول للإسلام وإن الحكم إلا لله. ألا وانت عاوزين ربنا كده؟ والله وانت عاوزين ربنا ينزل بقى من السماء، منزلوا من السماء سبعا قعدوا على منصة مجلس الشعب، والله كده بكل صفاقة وجرأة، تعاوزين ننزل ربنا من السماء سبعا قعدوا على منصة مجلس الشعب عشان تقولوا لي ان الحكم الا لله؟ واحد تاني يقول لك للقرآن أن يحدثنا عن أسطورة إبراهيم وإسماعيل، لأسطورة ما أنا لست ملزما بتصديقها، لست ملزما بتصديق ما يحكيه القرآن من أساطير. وتالت يقول لك إن مجتمع الصحابة اللي صدعوا به دمغتنا مجتمع الطهر ومجتمع العفة ومجتمع ومجتمع، إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا، يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في الدنيا قبل الآخرة للمؤمنين، يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم وفي كلمات أقلامهم. يأبى الله، مش ممكن، لابد أن تعرفهم بإيه؟ مش بالقلوب، لا أنا ماليش دخل بالقلوب، أنا لا أطلع على القلوب ولا أعلم ما بداخل القلوب، لكن اقرأ، اقرأ الكلمات، انظر إلى الوجوه وصفحات الوجوه، استمع إلى ما يقولونه بأفواههم. طلعة واحدة دكتورة تقول لك ده التوحيد حتى ظالم، ده حتى التوحيد ظلم المرأة. ليه يا دكتورة كده؟ قالت أنا كلمة التوحيد اللي بيقولوها، اللي بيقولوها لا إله إلا هو، أنا طب وإيه الظلم هنا؟ قالت ليه ما تبقاش لا إله إلا هي، بدل لا إله إلا هو تبقى لا إله إلا هي، إلا هي، إن الله وإنا إليه راجعون. يأبى الله إلا أن يظهر هذا الصنف الخبيث، هذا الصنف الخطير على الإسلام وأهله، يظهرهم ربنا جل وعلا بصفحات وجوههم، بكلماتهم التي تخرج من أفواههم، وبكلماتهم التي تسطر وتكتب في الكتب والجرائد والمجلات. وها أنت تسمع، يعني أسمع من أيام قليلة هذا الذي يخرج ويتكلم عن أن الإسلام لا علاقة له البتة بالحكم، ولا علاقة له البتة بأمور الدنيا، لا بالإعلام ولا بالتعليم ولا بالسياسة ولا بالاقتصاد، ولا ينبغي على الإطلاق أن نزج بالإسلام في مثل هذه الزوايا وأن نضعه في مثل هذه الأماكن، لأنه لا يجوز أن نحكم النسبي في المطلق، أو المطلق في النسبي، أو المطلق في النسبي. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، لا يجوز لكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تختاروا من هذا الدين ما يتفق مع أهوائكم ورغباتكم وحاجاتكم، وأن تتركوا من الدين ما لا يتفق مع أهوائكم ورغباتكم وأطماعكم. لا يجوز لمسلم على الإطلاق أن يكون له خيار مع حكم ربه وحكم نبيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المنافقين بقى قال جل جلاله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، مش بقول لحضرتك، بقول لك، بيقول بصوت عالي جدا وبتكلم أنا مؤمن بالله ومؤمن بالنبي ومؤمن بعيسى ومؤمن بموسى ومؤمن بهارون وبكله وبكل الكتب اللي نزلت وبكل الصحف اللي نزلت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء، الطاغوت هو الشيطان كما قال عمر بن الخطاب، أو هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كما قال إمامنا ابن القيم، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا طاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان، الطاغوت الأكبر هذا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى الإسلام، تعالوا إلى شريعة الله المحكمة، تعالوا إلى شريعة الله المطهرة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. علامات، هذا حكم رب الأرض والسماوات، تقول القرآن السنة، يقول لك لا احنا في القرن 21، تعاوز تردين العصر التخلف والجاهلية الأولى والتأخر والجمود والرجعية. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. يا إلهي، انت فتش بقى عن نفسك، ابحث، وانا افتش عن نفسي. والله العظيم الكلام ده ليا ولنا جميعا ورب الكعبة. لا تتوهم أننا فوق هذه الكلمات وأنها ليست لنا. لا لا والله ليس هذا أبدا ما أعنيه، ويعلم الله صدقي. كلنا مخاطب بكل لفظة أرددها في هذه الحلقات المقبلة الجارحة المؤلمة المبكية المحزنة المخوفة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بخلاء ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، أي هم الخارجون عن طاعة الله جل وعلا وعن دينه سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، لقد ملأ الخوف من النفاق قلوب السابقين الأولين الصادقين. أرجو أن يستقر هذا التأصيل الذي سأختم به حلقة الليلة إن شاء الله لأواصل الحديث بعد ذلك في قلوبنا قبل عقولنا. أقول حتى لا توهم أحد من أحبابي وإخواني وأخواتي ممن يتابعون هذه الحلقات المباركة، حتى لا توهم واحد فينا على الإطلاق أن هذا الكلام ليس لي أنا وليس لك أنت، وإنما هو كلام لاد الشيخ بيقصد المنافقين الخبثاء المجرمين وفقط. لا والله هذا كلام لنا جميعا. بقول لحضرتك لقد مزق خوف النفاق قلوب السابقين الصادقين المخلصين الأولين. روى البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يا إلهي يا إلهي، اللهم سلم، اللهم ارحم ضعفنا يا رب، واجبر كسرنا وتقصيرنا يا أرحم الراحمين، واسترنا في الدنيا والآخرة. يقول ابن أبي مليك أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الحافظ ابن حجر بيعلق على هذا الأثر تعليقا يخلع القلوب. والله العظيم، والله كلما راجعت وقرأت قول الحافظ في هذا الباب والله يكاد قلبي أن ينخلع. الحافظ ابن حجر يقول منهم، يعني من هؤلاء 30 الذين يخشون جميعا النفاق على أنفسهم، يقول منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة. يا إلهي، حضرتك متصور قلبك ما تخلعش، قلبك ما تهزش؟ علي بن أبي طالب يخشى النفاق على نفسه، أيوة، وعمر وأبو بكر. يا شيخ اتق الله، يا رب اجعلنا من المتقين. شو أقول لك، الموضوع خطير والله. بتقول أبو بكر الصديق خاف النفاق على نفسه؟ أيوة نعم. روى الإمام مسلم عن حنظلة الأسيدي وهو من كتاب الوحي للحبيب النبي. حنظلة كاتب من كتاب الوحي، انت حضرتك وقفت على المكرمة والمنقبة دي، من كتاب الوحي النبوي. بيقول ايه؟ بيقول لقيني ابو بكر رضي الله عنه يوما فقال له كيف اصبحت يا حنظلة؟ فقال له حنظلة نافق حنظلة يا أبا بكر. ده كاتب تاني من كتاب الوحي بيقول نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال أبو بكر سبحان الله، يعني كيف تقول هذا يا حنظلة؟ فقال حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأن نرى الجنة والنار رأي العين، فنبكي وتخضل لحانة وتخضل لحانا من البكاء، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرة. فقال صديق الأمة الأكبر والله إنا لنلقى مثل هذا. يا الله، أنا كمن واقع في المسألة دي. الصديق، أيوة الصديق، صديق الأمة الأكبر، أشرف رجل في الأمة كلها بعد نبيها، أطهر رجل في الأمة كلها بعد نبيها، الصديق الذي قال ربنا جل وعلا لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال في حق أبي بكر ولسوف يرضى، الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومع ذلك أقول والله إن لنلقى مثل هذا، أنا فعلا بكون عند النبي يذكرني بالجنة والنار أبكي وتخضل لحيتي من البكاء، فإذا عدت إلى بيتي عافست زوجتي وأولادي وانشغلت بضيعتي أي بأموالي وتجارتي، ونسيت كثيرا ما كنت عليه من البكاء والخضوع والخشوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ما حنظله، نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرة. فقال بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. بس ما تفهمهاش غلط بقى، تقول لي ساعة لقلبك وساعة لربك، خليك صلي يا مولانا واطلع بقى انطلق في المعاصي والذنوب، وارجع على موقع إباحي على موقع النت، او ارجع الى فضائية من الفضائيات الفاسدة، عيش اللالدي مع فيديو كليب فاسد يحول الزهاد العباد الى فساق انفجار. لا ده كلام غلط، ده كلام غلط، ما ترجع للحديث. ساعة ابكي ولتخضل لحياتك من البكاء، وساعة تانية ارجع للزوجة، لاعب الزوجة ولاعب الأولاد وانشغل بالضيعات، يعني انشغل بالتجارة. ما فيش فيها ساعة للحلال وساعة للحرام، ما فيش في الحديث ساعة للطاعة وساعة للمعصية، ما فيش في الحديث ساعة للفجور وساعة للتقوى، ساعة للخير وساعة للشر. هذا خلل، هذا خلل لم يقل به قرآن ولا سنة، ولم يقل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قط. الشاهد أن أبا بكر يخشى النفاق على نفسه، وعمر، عمر الفاروق الأواب التواب، عمر الذي يهابه الشيطان، عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، عمر الملهم الذي أنزل الله قرآنا من فوق سبع سماوات يوافق، لا أقول معتقده بل قوله، يوافق قوله، يوافق ما نطق به عمر، يا رسول الله ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى، فينزل القرآن واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. أمثلة كثيرة بنفس الكلمات والألفاظ التي ينطق بها عمر، ينزل الله قرآنا مصدقا لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يذهب لحذيفة بن اليمان، وحذيفة هو أمين السر النبوي الذي أطلعه الحبيب النبي على أسماء المنافقين، يذهب عمر لحذيفة ليقول له أنشدك الله يا حذيفة، أسألك بالله ريحني، ريحني وطمني، أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ يا إلهي يا إلهي يا إلهي، والله العظيم القلب هينخلع. عمر بن الخطاب رايح لحذيفة يقول له النبي ذكرني في أسماء المنافقين اللي قالهم لك، أنا فيهم، أنا فيهم يا حذيفة. عمر، أيوة عمر. فقال حذيفة لا والله ولا أزكي بعدك أحدا. عمر يبقى في المنافقين وخايف، خلي بالك اوعى تتصور ان عمر رايح كده منظره ولا حول ولا قوة إلا بالله أو عشان يظهر الطوائف، لا، هذا ليس من خلق هؤلاء ولا من شيم هؤلاء الصادقين الأطهار الأبرار الأخيار، لا، ده رايح بصدق وقلبه يرتجف ويرتعد. أنشدك الله يا حذيفة، أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ لا لا يا عمر، لا والله، بل أنت رأس في الإيمان، بل أنت الرجل الثاني في الأمة كلها بعد صديقها الأكبر رضي الله عنه ورضي الله عنك، وجمعنا بكم في جنات النعيم مع معلمكم ومربيكم المصطفى. وأنا لا أندهش حينما أقف مع سير هؤلاء حين أعلم يقينا أن الذي رباهم هو المصطفى وكفى، هو المصطفى وكفى. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يقول الحافظ ابن حجر منهم علي بن أبي طالب، علي خايف النفاق، علي بن أبي طالب خايف من النفاق. نعم، علي الذي قال له النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال في حقه الحبيب النبي لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ماشي مقبولة، ويحبه الله ورسوله يخشى النفاق. شهد له نبينا بأن الله يحبه، شهد له نبينا بأن رسول الله يحبه، ومع ذلك خيف من النفاق، يخشى النفاق على نفسه. وأبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وأم سلمة من أمهات المؤمنين ممن تربين في بيت النبوة، ولا سقط أجسادهن جسد رسول الله يخافون النفاق. الشاهد الكلام لنا جميعا، ليس لفئة وإنما لنا جميعا. ويزداد الأمر خطرا أيها الأحبة إذا علمنا أن النفاق قسمان كما ذكرت، فالقسم الأول هو نفاق الاعتقاد أعاذني الله وإياكم منه، والقسم الثاني وهو نفاق العمل، وأسأل الله أن ينجيني وإياكم جميعا منه. ونفاق العمل يا أحبابي ويا أخواتي له 5 أصول بمجموع روايتين صحيحتين في الصحيحين لأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله جميعا. أما الرواية الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، أي علامة المنافق 3، إذا حدث كذب. وهنعيش بقى بكرة مع هذه الصفات، بس بعد ما نعيش مع صفات المنافقين في القرآن بصورة مجملة كده، لأن الله جل وعلا في أول سورة البقرة ذكر أصناف الناس المؤمنين والكافرين والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكافرين 2، وذكر في المنافقين 13 آية، 13 آية في أول صفحة من سورة البقرة، أول صدر سورة البقرة، حاجة ترعب. يذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي المنافقين وفي الكافرين 2، وفي المنافقين في أول صدر سورة البقرة 13 آية. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وش دي أخلاقيات الناس الآن إلا من رحم الله؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خلي بالك دي صفات المنافقين، خلي بالك يا أختي. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. طيب في رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. 5 خصال من مجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. كل خصلة من دول عاوزة حلقة، عاوزة حلقة. وحنا فيه كذب، فيه خيانة، فيه غدر، فيه والعياذ بالله فجور، فيه أخلاقيات فاسدة كثيرة جدا. ما هي دي أخلاقيات المنافقين؟ هذه أخلاقيات المنافقين، وهذه خصال النفاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أظن أنكم الآن قد علمتم يقينا أن أزمتنا فعلا أزمة أخلاق، وأن كل أزمة في كل جانب من جوانب حياتنا الآن وقبل الآن وبعد الآن وفي كل آن هي أزمة أخلاق. الأمة تحتاج إلى أن تراجع نفسها وأن ترجع إلى منهج ربها ومنهج حبيبها ونبيها، لا من أجل التنظير السالب ولا من أجل الظهور على الفضائيات ولا من أجل طباعة الكتب والمجلدات وأشرطة الكاسيت والسيديهات، لا 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 لا، كل هذا لن نغير من الواقع شيئا إلا إذا حولنا هذا العلم وهذا النور وهذا النور في حياتنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا وفي مصانعنا وفي مزارعنا وفي كلماتنا وفي نظراتنا وفي قلوبنا وأحوالنا وفي أفعالنا وسلوكياتنا، إلا إذا حولنا هذا المنهج الرباني والنبوي إلى منهج حياة. مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل بإذن الله تعالى، وسامحوني إن أتعبت قلوبكم معي، لكني أسأل الله عز وجل بهذه الكلمات أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الكذب ومن الخيانة ومن الغدر ومن الفجور ومن كل خلق قميء قبيح ذميم، لأنه سبحانه وتعالى لا يهدي، هو وحده الذي يهدي لأحسن الأخلاق. اللهم ارزقنا حسن الخلق كما رزقتنا حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.